السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في حول مدارسة الحديث التي نقلها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في كتابه المبارك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في كتاب الصيام. يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الصوم في السفر وغيره. هذا الباب سيذكر فيه المصنف رحمة الله عليه جملة من المسائل، وهي الصوم في السفر وقضاء رمضان والصوم عن الميت وتعجيل الفطر والوصال. قوله في السفر، السفر لغة الظهور والبروز، ومنه قولهم: أسفر الصباح إذا لمع وظهر. ومنه قولهم: سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته. واصطلاحا الخروج عن محل الإقامة. والضابط فيه على القول الراجح العرف وليس المسافة، إذ أنه لا دليل عليها. نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. دلالة هذا الحديث على جواز الفطر في رمضان دلالة عامة، لأن قول حمزة أصوم في السفر عام، يشمل الصوم الواجب صوم المستحب. لكن التصريح بأن سؤاله كان عن صوم رمضان خاص، وقد جاء في رواية عند أصحاب السنن أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه، وربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان. فدل هذا على أن سؤاله كان عن رمضان. ففي هذا الحديث دليل على أن صوم رمضان في السفر ليس عزيمة، وإنما للمسافر أن يترخص بالفطر. قوله أصوم في السفر فيه أنه ينبغي الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل على المسلم في أمر دينه. قوله إن شئت فصم فيه جواز الصوم في السفر وأنه يجزئه ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء. الحديث الذي معنا ولحديث أبي الدرداء، وسيأتي معنا، وحديث أنس سيأتي معنا كذلك. قوله وإن شئت فأفطر فيه دليل على جواز الفطر للمسافر في رمضان، وهو جائز بالكتاب والسنة، وحكي الإجماع على ذلك. أما دليل الكتاب فقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما دليل السنة فحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. والحديث رواه أحمد وحسنه الترمذي وابن حجر، وقال الألباني حسن صحيح. ولحديث أنس وسيأتي معنا، قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم نقل حديث أنس المشار إليه، قال عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قوله فلم يعب أي فلم ينكر الصائم على المفطر ولم ينكر المفطر على الصائم. ففي هذا الحديث دليل على جواز الفطر والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك. ثم نقل عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله ابن رواحة. قوله حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر فيه بيان لحال أغلب الصحابة وما كانوا عليه من الفقر والعيلة، فالواحد منهم لا يجد ما يقيه وهج الشمس إلا كفه يضعها على رأسه. قوله وما فينا صائم فيه دليل على جواز الفطر في السفر، وأنه أفضل لمن شق عليه الصوم. قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، في هذا دليل على جواز الصوم في السفر، وأنه أفضل لمن لم يشق عليه الصوم. ثم نقل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قوله فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فيه دليل على ما درج عليه كثير من الناس من الازدحام على رؤية الأمور الغريبة، وأن ذلك جائز إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، فالضرر منتفي. قوله في سفر، كان ذلك في غزوة الفتح، وكانت في رمضان سنة 8 من الهجرة. قوله فقال ما هذا؟ فيه أنه لا حرج على ولي الأمر والمسؤول والأب والأم أن يسألوا عمن تحتهم، ولا يعد ذلك من التدخل فيما لا يعني المرء، وأنه ينبغي للمسؤول أن يتفقد من تحت يده بالسؤال والمتابعة والرعاية، متذكرا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قوله ليس من البر، المراد بالبر الخير، والمعنى ليس من الخير الصيام في السفر لمن يشق عليه. قوله عليكم برخصة الله أي خذوا بتيسير الله لكم. ثم نقل الحافظ عن أنس بن مالك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قوله فمنا الصائم ومنا المفطر فيه دليل على جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجميع. قوله فسقط الصوام أي وقعوا على الأرض من الضعف بسبب الجوع والعطش. قوله فقام المفطرون فضربوا الأبنية فيه فضل المبادرة بالإحسان للآخرين، وهذا الإحسان قد يكون ببذل المال، وقد يكون ببذل العلم أو بالجاه أو بكريم السجايا والأخلاق كالكلمة الطيبة. قوله وسقوا الركاب أي الإبل التي يركب عليها. قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر فيه دليل على أن الفطر في السفر إذا كان فيه مصلحة فإنه حينئذ أفضل من الصيام. قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فالمفطرون اشتركوا مع الصائمين في أجر الصيام، غير أن الصائمون فعلوه أداء والمفطرون فعلوه قضاء. ثم اختص المفطرون بأجر خدمة الغير والإحسان إليه. وفي هذا دليل على أن العمل المتعدي للغير أفضل عند الله من العمل القاصر على نفس الإنسان. مسألة من الأحاديث السابقة يتبين لنا أن الصوم في السفر له ثلاث أحوال. الحالة الأولى ألا يكون على الإنسان مشقة في الصيام بحيث يكون الصوم والفطر في حقه سواء، وفي هذه الحال اختلف الفقهاء ما الأفضل في حقه على قولين. الأقرب أن الصوم في حقه أفضل، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. واستدلوا أولا بدليل الكتاب بعموم قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وثانيا بدليل السنة في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، متفق عليه. ما وجود دليل؟ وجود دليل أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هو الأفضل. ثالثا أن الصوم أسرع في إبراء الذمة، أما الفطر فإن الذمة تنشغل بوجوب القضاء. رابعا أن الصوم على المكلف لأنه يصوم مع الناس، هذا أسهل عليه من أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك. خامسا أن بصومه يدرك الزمن الفاضل وهو شهر رمضان. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة يستطيع تحملها ويكون الفطر أرفق به، ففي هذه الحال الفطر في حقه أفضل باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ويكون الصوم في حقه مكروها. واستدلوا أولا بدليل السنة في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. وثانيا بدليل نظر، فقالوا إن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة عدول عن رخصة الله تعالى. وعند مسلم كما في حديث جابر عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والحديث رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم مشقة لا يستطيع تحملها تؤدي إلى الضرر أو خوف الهلاك، ففي هذه الحال يحرم الصوم ويجب الفطر، واستدلوا أولا بدليل الكتاب في قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، وقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثانيا بدليل السنة في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، وهو مكان بين مكة والمدينة، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. مسألة: من كان صائما في السفر ثم أراد أن يفطر فهل له ذلك؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين، الأقرب أن له ذلك وهو مذهب جمهور العلماء لحديث جابر الذي مر معنا قريبا في فطر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بعد العصر. مسألة: من مقيم ثم سافر في أثناء النهار، الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين، الأقرب أن له الفطر لحديث جابر الذي ذكر قريبا. لكن هنا ننبه إلى مسألة مهمة جدا، اختلاف الفقهاء في أي مسألة؟ في المسألة الأخيرة، فقلنا في المسألة الأخيرة وهي مسألة من نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر، من نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له الفطر؟ قلنا اختلف الفقهاء على قولين، والأقرب أنه له الفطر. ونحن المنهج يعني الذي سرنا عليه أننا لا نتطرق إلى الخلاف، لأن الخلاف هذه مرحلة أخرى إن شاء الله عز وجل لطالب العلم. قلنا أننا ننبه هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن هناك فرق بين نية السفر وبين الشروع في السفر. فمن نوى السفر في نهار رمضان لم يبح له الفطر، لأنه ليس بمسافر وإنما هو على نية السفر. وأما من شرع في السفر فخرج من عمران بلدته وخلفها وراء ظهره فهذا يباح له الفطر والترخص بجميع الرخص، لأنه يصدق حينئذ عليه أنه مسافر. جرى هذا التنبيه لأن بعض الناس إذا أراد أن يسافر في رمضان أكل وشرب وهو في بيته، فإذا سئل قال أنا سأنطلق بعد نصف ساعة أو بعد خمس دقائق، هذا أخطأ. مسألة: من أفطر في سفره ثم قدم بلده نهارا هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين، الأقرب أنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم فيبقى بقية اليوم مفطرا، ولكن لا ينبغي أن يجاهر بذلك أمام الناس. وهنا يلغز الفقهاء رحمة الله عليهم بلغز فقهي، يقولون رجل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم جاز له الفطر في نهار رمضان، يعني استكملت فيه شروط وجوب الصوم ومع هذا يجوز له الفطر، قالوا الجواب يتصور في مثل هذا؟ وكذلك لو أنه قدم من سفره مفطرا ووجد أن زوجته طهرت من حيضها في نهار رمضان، فهو وهي لا يلزمهما الإمساك بقية اليوم، ولهذا لو حصل جماع بينهما في نهار رمضان في ذلك اليوم فإنه لا حرج عليهما. مسألة: إذا قدم المسافر على بلده في نهار رمضان وهو صائم فهل يجوز له الفطر؟ الجواب: لا يجوز له الفطر، لأن سبب الرخصة وهو السفر قد زال. ونأخذ من جملة هذه الأحاديث التي مرت معنا والتي فيها الرخصة بالفطر في السفر رحمة الله عز وجل وتيسيره على عباده. ثم نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ساق المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث ليبين لنا حكم تأخير قضاء شهر رمضان. قولها: كان يكون علي الصوم من رمضان، فيه دليل على وجوب قضاء رمضان على المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض أو المرض أو السفر، لقولها يكون علي الصوم، وعلى ظاهرة في الوجوب أي تدل على الوجوب كما يقرر علماء أصول الفقه. وقد دل على وجوب القضاء دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما دليل السنة فقول عائشة رضي الله عنها في شأن الحائض: كنا نؤمر بقضاء الصوم. وكذلك دل على وجوب القضاء الإجماع، قولها: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فيه دليل على أن الأفضل المبادرة بالقضاء متتابعا. كيف فهم ذلك؟ فهمنا ذلك لأن عائشة رضي الله عنها بيّنت أن سبب تأخرها وعدم مبادرتها بالقضاء عدم الاستطاعة، فدل ذلك على أنه ينبغي عدم تأخير القضاء لمن ليس له عذر. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في الفتح، في فتح الباري. ولأن المبادرة القضاء متتابعا أشبه بالأداء، لأن أداء رمضان يكون متتابعا، ولأنه كذلك أحوط وأسرع في إبراء الذمة، فإن الإنسان لا يدري ما يستجد له في حياته من العوارض. وقد بيّن النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم سبب تأخر عائشة رضي الله عنها عن القضاء بقوله: كل واحد، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مهيئة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم متقصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، لا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من الأدب. انتهى كلامه رحمة الله عليه. لا، الصوت واضح. ما الذي كان غير مسموع؟ طيب، هل 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 نعيد هل نعيد كلام النووي رحمة الله عليه؟ طيب، قلنا أن النووي رحمة الله عليه بين في شرحه لصحيح مسلم سبب تأخر عائشة رضي الله عنها عن القضاء بقوله كان كل واحدة منهن، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من الأدب. انتهى كلامه. قولها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فيه دليل على أن قضاء رمضان ليس على الفور، بل هو على التراخي إلى أن يبقى من رمضان الثاني عدد أيام القضاء، وأنه يحرم تأخير القضاء إلى رمضان الثاني، لأن عائشة رضي الله عنها جعلت شعبان هو الغاية للقضاء، وعلى هذا فللقضاء وقتان، وقت موسع ووقت مضيق لا يجوز التأخر عنه. مسألة: تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني له أحوال. الحالة الأولى تكون التأخير بعذر، كأن يستمر المرض أو السفر، فهنا يجب عليه القضاء فقط ولا إثم عليه ولا كفارة. الحالة الثانية أن يكون التأخير بدون عذر وإنما تساهلا وكسلا، فعليه عدة أمور: أولا الإثم، لأنه أخره بدون عذر، والواجب حينئذ التوبة والاستغفار. ثانيا القضاء. ثالثا الكفار. وقد اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في وجوب الكفارة على قولين، والأقرب أنه لا تجب عليه الكفارة. الكفارة هي الإطعام. الأقرب أنه لا تجب عليه، ولقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر. ما وجه الدلالة؟ أن الله عز وجل لم يوجب إلا القضاء. ثم نقل الحافظ رحمه الله عليه ثم نقل الحافظ رحمه الله عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. قوله عليه صيام، المراد بالصيام هنا الصيام الواجب. كيف فهمنا هذا؟ بدلالة قوله وعليه، فإن على دالة على الوجوب. قوله عليه صيام عام يشمل الصيام الواجب بأصل الشرع كقضاء رمضان، والواجب بالنذر، والواجب بالكفارة. قوله صام عنه وليه، هذا خبر بمعنى الأمر، فالمعنى فليصم عنه وليه. وهل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ على خلاف، الأقرب أنه للاستحباب، وهو قول جمهور العلماء، لأنه لو قيل إنه للوجوب للزم منه تأثيم الولي بعدم القضاء، وهذا مخالف لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قوله صام عنه وليه، أي في الصيام الواجب كما سبق. أما صيام التطوع فإنه لا يقضى عن الميت. تنبيه مهم: يكون قضاء الولي عن الميت في الصيام الواجب في حال ما لو تمكن الميت من القضاء فلم يقضي حتى مات. مثال ذلك: شخص أفطر في رمضان لمرضه ثم شفي بعد رمضان وتمكن من القضاء ولكنه لم يقضي ثم مات، فهذا مات وفي ذمته صيام واجب فيصوم عنه وليه. أما إذا لم يتمكن الميت من القضاء قبل موته، مثاله أن يفطر في رمضان لمرضه ويستمر به المرض إلى ما بعد رمضان ويموت، فهذا لا يصام عنه لأن الصيام سقط عنه لعجزه عن القضاء. مثال آخر: شخص نذر أن يصوم يوما ثم مات في نفس يومه، فهذا لا يصام عنه لأنه لم يتمكن منه فلم يجب عليه. قوله وليه، فقهاء في المراد بالولي على ثلاثة أقوال: قيل كل قريب للميت، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته. والأقرب القول الأول أنه قريبه، وأول من يدخل في ذلك الورثة، لأن قريب الميت أولى الناس أن يحسن إليه من غيره. مسألة اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في الصوم الذي يقضى عن الميت، هل هو الصوم الواجب بأصل الشرع كقضاء رمضان، أو هو النذر، أو أنه لا يصام عن الميت مطلقا. على ثلاثة أقوال، والأقرب أنه يصام عن الميت الصوم الواجب سواء كان واجبا بأصل الشرع كقضاء رمضان والكفارة، أو كان مما دل على مثل غير أقربائه فهل يصح ويبرأ به؟ الجواب نعم، لا فرق بين أن يقضي عنه قريبه أو غيره. وهذا بلا خلاف كما أشار إلى هذا النووي. الصوت واضح أو نعيد؟ قلنا هذه في المسألة السابقة، قلنا أن الأقرب أنه يصام عن الميت في مسألة اختلاف الفقهاء في الصوم الذي يقضى عن الميت، فقلنا أن الصحيح أنه يصام عنه سواء كان الصوم يصام عنه الصوم الواجب سواء كان واجبا بأصل الشرع كقضاء رمضان والكفارة، أو كان مما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر. ودليل ذلك الحديث الذي معنا، مسألة لو صام عن الميت غير أوليائه وأقربائه فهل يصح وتبرأ به الذمة؟ الجواب نعم، سواء قضى عنه قريبه أو غيره فإنه تبرأ به الذمة بلا خلاف، كما أشار إلى هذا النووي رحمه الله عليه. مسألة، هل يشترط في القضاء التتابع؟ الجواب لا يشترط في القضاء التتابع، فيجوز متتابعا ومفرقا. مسألة، من مات وعليه صوم ولم يصم عنه وليه، فهل يطعم عنه؟ الجواب نعم، يطعم عنه من تركته، لكل يوم مسكين. فإن قدر أن هذا الميت ليس له تركة فننظر، إن تبرع أحد سواء من أقربائه أو من غيرهم بالإطعام عنه أجزى، وإن لم يتبرع أحد عنه بالإطعام فأمره إلى الله، كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه. مسألة، لو مات شخص وعليه صيام 10 أيام فصام 10 من أقربائه في يوم واحد، فهل يصح ذلك؟ الجواب نعم يصح، فلا يشترط أن يكون الذي يؤدي القضاء عن الميت شخص واحد، فيمكن أن يؤدي عنه القضاء أكثر من شخص ويتفرقوه بينهم، سواء صاموا في يوم واحد أو في أيام متفرقة، لكن كلما بادروا بالصيام فإن هذا أفضل، لأنه أبرأ لذمة الميت. ثم نقل الحافظ رحمة الله عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ أكان يؤدى ذلك عنها؟ قال: فقالت نعم. فقال: فصومي عن أمك. قوله وعليه صوم شهر لم يبين هل هو شهر رمضان أو نذر أو كفارة، لكن المعلوم أن هذا الصوم واجب لقوله وعليه، وقد سبق بيان وجه الدلالة. قوله وعليها صوم نذر، النذر لغة يقال نذر بمعنى ألزم وأوجب، واصطلاحا إلزام المكلف نفسه شيئا لم يوجبه ويلزمه به الشرع. قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها، وقوله للمرأة: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، فيه بيان لحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتقريبه للعلم الشرعي. فضرب هذا المثال ليبين لهما أنه إذا كان متقررا عندهما أداء دين الآدمي عن أمهما، فدين الله أولى وأجدر بالقضاء لعظيم حقه سبحانه وبحمده. وبهذا دليل على إثبات العمل بالقياس وأنه دليل شرعي تثبت به الأحكام. بهذا نقف إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل فيما قيل بركة، وأن يجعله علما نافعا يعقبه عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأخت الكريمة تقول: رجل مات وعليه قضاء 3 أيام، هل يستطيع 3 أشخاص أن يصوموا عنه بنفس اليوم؟ هذا السؤال هو عين المسألة التي وأشرنا إلى التوالي. نعم، المسألة وهو عين المسألة التي أشرنا إليها، يجوز ذلك ولا حرج، سواء صاموا في يوم واحد أو في أيام متفرقة. بارك الله في الجميع. تقول الأخت الكريمة: الرضاعة هل تعتبر عذرا شرعيا لتأخير القضاء؟ الجواب نعم، تعتبر عذر شرعي، فإذا لم تستطع المرأة لمكان الرضاعة بحيث أنها لو صامت تأثر الجنين، فإنها تفطر، يعني لا تقضي ولو أدركها رمضان الثاني، فإنها معذورة بذلك، وإذا تمكنت فإنها تصوم بعد ذلك ولا حرج عليها. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.